الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في أمر الكلاب وقتلهم ونسخ ذلك، وما جاء أيضا في من يقتني كلبا من نفس أجره. قال مالك: عن يزيد بن حصيفة أن صائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل من أجل شنوءة، وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد، حدثهم عند باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا برعا، يعني لا يكون له حارسا في مزرعة ولا في مواشي. وقوله لا يغني عنه زرعا يعني يحرس المزارع، ولا برعا يحرس المواشي، نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد، يعني نعم ورب هذا المسجد. قال أبو عمر: في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للزرع والماشية، وهو حديث ثابت، وقد ثبت عنه أيضا اتخاذه للصيد وإباحة ذلك. فإذا الكلاب التي يجوز اقتناؤها ولا ينقص أو لا ينقص أجر المقتني باتخاذ هذا الكلب هي الكلاب التي للمواشي وللزروع وللصيد. فحصلت هذه الوجوه الثلاثة مباحة بالسنة الثابتة، وما عداها فداخل في باب الحظر، ما عدا هذه الثلاثة لا يجوز اتخاذها، ومن اتخذها نقص ذلك من أجره قيرابا كل يوم. قال مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلبا باريا، يعني الكلب الذي يصطاد به، الكلب الذي يتخذه الصائد، أو كلب ماشية، ففي هذا زاد الكلب الضاري، أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أبو عمر: وفي هذا الحديث من الفقه اتخاذ الكلاب للصيد والماشية وكراهية اتخاذها لغير ذلك. كل يوم قيراط، وكل يوم قيراطان، هذا اختلاف الرواة، يختلفون في بعض الألفاظ، والمهم أنه ينقص من أجره كل يوم جزء من الأجر. طيب، هنا فائدة: سئل الحسن البصري: يا أبا سعيد، أرأيت ما ذكر من الكلب أنه ينقص من أجر أهله كل يوم قيراط، ما هذا؟ قال: يذكر ذلك. قيل له: مما ذلك يا أبا سعيد؟ لماذا هذا؟ قال: لترويعه المسلم، لأن الكلب الذي في البيت يسيخ كل مرة، فإذا دخل عليه زائر أو ضيف تأذى من هذا الصوت، فقال: لترويعه المسلمة، لأنه ينبح الضيف ويروع السائلة، هذا السبب، ترويع المسلم لا يجوز، وهذا الكلب بهذا الصوت يروع، فاقتضى ذلك نقص الأجر كل يوم. قال مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قال أبو عمر: في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب دليل على أنها لا تؤكل، لأن ما يجوز أكله لم يحل قتله، لا يقال فيما يؤكل يقتل، ولكن يقتل ما لا يؤكل لحمه، فدل ذلك على أنه لا يؤكل لحمه. بعض الصينيين كانوا في المملكة يأكلون خفية الكلاب، فطعنهم بعض الناس وقالوا أنتم تأكلون الكلاب، فضحكوا قالوا أنتم تأكلون أشد من ذلك. قالوا ماذا نأكل وهو أشد من أكل الكلاب؟ قالوا تأكلون لحوم الجمال، في أحد يأكل لحوم الجمال؟ يستغربون عن أن الإنسان يأكل لحم الجمل، وأنتم تأكلون أصوات من لحم الكلاب وتعيروننا بأكل لحم الكلاب. هذه فكرة يهودية انتشرت حتى أصبحت مثار سخرية لمن يأكل لحوم الجمل. طيب، أبو عمر يقول اختلف الناس واختلفت الآثار في قتل الكلاب، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأمر بقتل الكلاب كلها إلا ما ورد الحديث بإباحة اتخاذه منها للصيد والماشية والزرع واجب، إلا ما كان منها مخصوصا بالحديث امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. إذن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل الكلاب مطلقا ما عدا هذه ثلاث. وقال آخرون أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب منسوخ، قالوا هذا منسوخ، والدليل حديث عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال إنها أمة ولا أحب أن أفنيها، ولكن اقتلوا كل أسود بهيم. بس بقي من القتل الكلب الأسود، لأنه جاء في بعض الروايات أنه شيطان والشياطين تركبه وتتمثل به. فإذا الصحيح أنه نسخ الأمر بقتل الكلاب ما عدا الكلب الأسود البهيم. وهنا يقول أبو زبير عن جابر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود. وذكر عن ابن عباس قال السود من الكلاب الجن، والبقع منها الحن التي فيها بقع بيضاء وهي سود، هذه أيضا نوع آخر من الجن من الجان. ثم ذكر أن الحن نوع من الجان أيضا. فإذا الكلاب السود أو السود التي فيها بقع بيضاء نوع من أنواع الجان، ولذلك أمر بقتلها. ما جاء في أمر الغنم؟ قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق، رأس الكفر نحو المشرق، والمشرق مطلقا. وأبو عمر يقول وإنما جاء هذا لأن المشرق كان فيه فارس، وفارس ليس لهم دين وإنما كانوا يعبدون النار. قال وأهل الدين أو أهل الكتاب من النصارى واليهود أحسن حالا من هؤلاء الذين يعبدون النار، فلذلك قيل إن رأس الكفر نحو المشرق. قال والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفخر هو التكبر، الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، فهؤلاء يغلب عليهم الجفاء والتكبر والخيلاء. قال الفدادين، والفدادين جمع فداد وهو الصياح الذي يصيح عند رعي الخيل أو الإبل أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء الصياحين في أذناب الخيل والإبل هم أهل الفخر والخيلاء، والسكينة في أهل الغنم، فهؤلاء يغلب عليهم الطمأنينة والسكينة. وقد ذكر مرة في بعض الجرائد السعودية قالوا هذا الحديث السكينة في أهل الغنم فيه معجزة نبوية. قالوا كيف؟ قالوا جرب أن الإنسان الذي عنده ضغط دم إذا نام في حظيرة الغنم ينخفض الضغط عنده. قالوا هذا جرب، فعرفنا من هذا أن الضغط يخالف الطمأنينة والسكينة، والغنم من طبعه السكينة، فإذا عاش معها ونام معها يقولون بدلا من ارتفاع الضغط يهبط الضغط عنده. وذكروا هذا الحديث السكينة في أهل الغنم. قال أبو عمر وأما أهل الغنم فهم أهل سكينة وقلة أذى وقلة فقر وخيلاء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يعني يقرب أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال، وشعف الجبال هي أطراف الجبال وظهورها وأعاليها ومواقع القطر. لماذا يفعل هذا؟ قال يفر بدونه من الفتن. قال أبو عمر وفي ذلك دليل على فضل العزلة والانفراد في آخر الزمان، ثم قال كزماننا هذا وهو في القرن الرابع، ثم ذلكم بعد الألف من سنته. قال كزماننا هذا وقد ذكرنا لمعا في العزلة وفضلها وفضل اعتزال الناس ولزوم البيوت. ثم ذكر هنا فائدة وساق هذه الفائدة بسنده عن حسين بن خارجة قال لما قتل عثمان، هذا حسين بن خارجة يقول لما قتل عثمان أشكلت علي الفتنة، فقلت اللهم أرني أمرا أتمسك به، دلني على شيء أتمسك به في هذه الفتن العارمة. قال فرأيت فيما يرى النائم الدنيا والآخرة. نام فرأى رؤيا، رأى الدنيا والآخرة بينهما حائط، الدنيا هنا وخلف الحائط الآخرة. فقلت لو تسلمت هذا الحائط لعلي أهبط على قتلى أشجع فيخبروني، كأنه من قبيلة أشجع، فيقول لعلي أقع على قتلى قبيلة أشجع فيخبرونني بما هنالك في الآخرة. قال فهبطت الحائط فإذا أنا بأرض ذات شجر وإذا بنفر، فقلت أنتم الشهداء؟ قالوا لا بل نحن الملائكة. قلت أين الشهداء؟ قالوا اصعد إلى الدرجات الأولى. فصعدت درجة الله أعلم بما فيها، ثم صعدت أخرى فإذا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عنده شيخ، وإذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يعني لإبراهيم استغفر لأمتي. قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم أهراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم هو عثمان، فهلا فعلوا كما فعل خليلي سعد. إبراهيم يقول عن سعد بن أبي وقاص هلا فعلوا كما فعل خليلي سعد. فقلت هذا الرائي يقول لقد رأيت رؤيا لعل الله عز وجل أن ينفعني بها. إذن دل الله أو دله الله على ما يتبصر به في رؤياه هذه وينجو بها من الفتنة. فأنطلق فأنظر من كان أو مع من كان سعد فأكون معه. قال فأتيت سعدا فقصصتها عليه، وكان سعد له دار في العقيق خارج المدينة. قال فما أكبر بها فرحا، فرح بهذه الرؤية. بلغه أن إبراهيم الخليل يقول خليلي سعد، ومعنى ذلك أن موقفه مما كان يجري هو الموقف الصحيح، وهو الاجتناب عن المتخاصمين والمتنازعين والمتقاتلين في الفتن والملك. فما أكبر بها فرحا وقال لقد خاب من لم يكن إبراهيم له خليلا. فقلت في أي الطائفتين أنت؟ هذا قصده، الناس يقتتلون وأنت في من أنت من هاتين الطائفتين؟ قال ما أنا في واحدة منهما، ما أنا في واحدة منهما. فإذا كان هناك اقتتال على الملك وإفداه الملك، وإن زعم كل واحد أنه على الحق والصواب، يعتزله الناس. قال هذا حسين بن خارجة فما تأمرني يا سعد؟ قال هل لك من غنم؟ قلت لا. قال فاشتري غنما فكن فيها. هذا يوافق معنى الحديث. قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. رجل يجد ماشية رجل أو غنم رجل آخر يحتلب، لا. أي يحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه. هل أحد يحب أن تؤتى مشروبته وهي الغرفة فتكسر خزانته التي فيها أطعمته فينتقل طعامه ويقل طعامه؟ هذه أيضا خزانة فيها حليب، فإذا واحد حلبها بغير إذن صاحبه فكأنه كسر خزانة الآخر ونقل طعامه إليه، فهذا مثل هذا. وإنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطعماتهم. قالوا هذا فيه دليل على أنه يسمى اللبن بالطعام، فهو طعام وشراب، وأطعماتهم الأصل الطعام يجمع على أطعمة، وأطعمة تجمع على أطعمات جمع الجمع. فلا يختلبن أحد ماشية أحد من ابنه. طيب، وفي هذا الحديث النهي عن أن يأكل أحد أو يشرب أو يأخذ من مال أخيه شيئا إلا بإذنه، وذلك عند أهل العلم محمول على ما لا تطيب به نفس صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم على ما إلا عن طيب نفس منه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. طيب، وفي هذا الحديث أن اللبن يسمى طعاما، وأصل ذلك أن كل ما يطعم جائز أن يسمى طعاما، وقد قال الله في ماء النهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه، يطعمه إيش يعني الماء، فإنه ومن لم يطعمه فإنه مني. طيب، هنا فائدة أن الإنسان إذا وجد طعاما لصديقه وهو يظن أو يغلب على ظنه أنه إذا أكل لا يؤثر أو لا يثير هذا حفيظة صاحبه أو صديقه، لا بأس أن يأكل. هنا يقول الأشهر ابن عبد العزيز المالكي يقول خرجنا مرابطين إلى الإسكندرية فمررنا بجنان الليث بن سعد، يعني مزارعه، فدخلنا فأكلنا من الثمر، فلما أردنا أن نرجع دعتني نفسي إلى أن أستحل من الليث وأقول له أكلنا من بستانك، فدخلت إليه فقلت يا أبا الحارث إنا خرجنا مرابطين ومررنا بجنانك فأكلنا من الثمر وأحببنا أن تدخلنا في حل. فقال لي الليث يا ابن أخي لقد مسكت نسكا أعجميا. هذه كلمة صعبة، أنا سلف إذا لاحظوا على بعض الناس لأن عندهم أساليب وأمور لا يعرفونها يقولون هذا نسك أعجمي ليس من الدين في شيء. قال يا ابن أخي لقد نسكت نسكا أعجميا، أما سمعت الله عز وجل يقول أو صديقكم ليس عليكم بالله أن تأكلوا جميعا أشراكا، ولا بأس أن يأكل الرجل من مال أخيه الشيء التافه الذي يسر بذلك، إذا أكل مال زميله وهو يظن أنه يفرح بهذا لا شيء فيه. قال مالك إنه بلغهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا قد رعى غنما. قيل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا. هذا الحديث هكذا مرسل أو بلاغ، ولكنه معروف من طرق كثيرة جدا عن أبي هريرة وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم في مكة. ما جاء في الفارة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة؟ ما حكم الفارة إذا سقطت في زيت أو سمن أو أي شيء مائع غير الماء فماتت فيه؟ كذلك أيضا إذا كان هناك صلاة تقام والإنسان عنده عشاءه يبدأ بالصلاة أو بالعشاء. قال مالك النافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاءه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. قال ابو عمر هذا الحديث كتاب الصلاة أولى به أولا، هذا في كتاب الصلاة كان ينبغي أن يفكر. ثم قال وفعل ابن عمر مأخوذ من السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ما الحكمة؟ قال لما يخشى على من كانت هذه حاله من شغل باله بالأكل فيدخل عليه في صلاته سهو وما نصاله عن الخشوع والذكر. ثم قال وفيه دليل على ساعة وقت المغرب. انظروا يعتبر العشاء قبل المغرب وهذا عرف الناس قديما. قال هنا إذا حضر العشاء وقيمة صلاة أي صلاة هذه المغرب، قالوا فيه دليل على ساعة وقت المغرب وإن كان مستحب تعجيلها. قال مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفارة تقع في السمن فقال انزعوها وما حولها. هذا إذا كان جانبا، أما إذا كان زائدا فلا يقال انزعوه وما حولها لأن كله تأثر بالميتة. قال انزعوها وما حولها فاتركوه ثم كله سمنكم. قال أبو عمر في هذا الحديث معاني من الفقه، منها ما اجتمع عليه الناس ومنها ما اختلفوا فيه. فأما ما اجتمع عليه العلماء من ذلك أن الفأرة ومثلها من الحيوان كله يموت في سمن جامد أو ما كان مثله من الجامدات أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد ويؤكل صائره. إذا استوقن أنه لم تصل الميتة إليه. طيب هذه مسألة. قال وقد شذ قوم فجعل الماء كله كالماء. وقد شذ قوم فجعل الماء كله كالماء، الماء إذا كثر لا يتأثر بالميتة. قالوا أيضا هذا المائع من الماء من الحليب أو السمن أو الزيت إذا كثر كالمائع. قال هذا الشاذ، وقد شذ قوم وجعلوا المائع كله كالماء ولا وجه للاشتغال بشذوذهم في ذلك ولا هم عند أهل العلم ممن يعد خلافا. طيب ثم ذكر أنه هذا الماء تنجس بلا شك، لكن هل يجوز بيعه وهل يجوز استعماله في شيء آخر غير الأكل؟ قال بعض أهل العلم يجوز الاستسباء بالزيت تقع فيه الميت وينتفع به في الصابون وشبهه وفي كل شيء ما لم يباع ولم يؤكل، فإنه لا يجوز بيعه ولا أكله بحاله. وممن قال بذلك مالك والشافعي وأصحابهما والثوري. ونقل أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال استنفع به للسراج ولا تأكله. طيب هذا قول. هناك من يقول ينتفع بالزيت الذي تقع فيه الميتة بالبيع وبكل شيء ما عدا الأكل. ونقل عن أبي موسى الأشعري أنه يقول لا تأكلوه وبيعوه، وبينوا لمن تبيعونه منه ولا تبيعوه من المسلمين. لا يباع من المسلمين، ولكن إذا بيع لهؤلاء الكفار لا شيء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.